بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاعتراض السادس على طريقة فهم المنطق الأرسطي لحل علاج مشكلة التعميمات الاستقرائية، حيث أنهم بنوا على أن التعميمات الاستقرائية إنما تحصل بسبب وجود قضية عقلية قبلية، وهي القضية القائلة بأن الصدفة النسبية لا تتكرر لمرات كبيرة. عليكم السلام ورحمة الله. فقالوا بأنه بما أننا نؤمن عقلا إيمانا قبليا بأن الصدفة النسبية لا تتكرر لمرات كبيرة، إذن فإذا تكررت حادثة أليف واقترنت في كل المرات أو في مرات كبيرة بحادثة باء، نستكشف أن اقتران حادثة أليف بحادثة باء ليس اقترانا ناشئا من الصدفة النسبية، لأن الصدفة النسبية لا تتكرر لمرات كبيرة. وقلنا بأن هذا مرجعه إلى دعوى الإيمان بعلم إجمالي، لأن هذه المرات الكبيرة ليست كلها صدفة نسبية، وإنما لا بد أن ينشأ بعضها على أقل تقدير من السببية، من علاقة السببية حقا بين أليف وباء، ولا يمكن أن تكون كل هذه المرات صدفة. وهذا يعني العلم الإجمالي بعدم تحقق الصدفة النسبية في إحدى هذه المرات على أقل تقدير. فإذا كانت المرات الكبيرة التي تكفي لهذا العلم هي 10 مرات من باب المثال، إن كانت تكفي 10 مرات فنقول بأنه مقتضى كلام هؤلاء أننا نعلم إجمالا بأن هذه المرات العاشر بعضها أو واحدة منها على أقل تقدير ليست صدفة نسبية. هذا هو العلم الإجمالي. سابقا قلنا بأن هذا العلم الإجمالي إما أن يكون مبتنيا على أساس التمانع أو على أساس الاشتباه، وقلنا بأن لنا اعتراضات على كون هذا العلم علما عقليا قبليا. بعض هذه الاعتراضات مبتني على دعوى أن هذا العلم الإجمالي ناشئ على أساس التمانع فنعترض عليه، وبعض الاعتراضات مبتني على أن هذا العلم الإجمالي بل على أساس الاشتباه فنعترض عليه، وبعض هذه الاعتراضات تبتني على أن هذا العلم الإجمالي سواء كان على أساس التمانع أو كان على أساس الاشتباه على كلا التقديرين نعترض عليه. مضت الإشارة إلى 5 اعتراضات. الآن الاعتراض السادس، عندنا الاعتراض السادس والسابع، وهذان الاعتراضان لا فرق فيهما بين أن يكون هذا العلم إجمالي علما إجماليا على أساس التمانع أو على أساس الاشتباه. فالاعتراض السادس نقول بأنه سواء كان هذا العلم الإجمالي علما إجماليا على أساس التمانع أو على أساس الاشتباه على كلا التقديرين، نقول بأنه عندما نوجد حادثة أليف للمرة الأولى ونجد بأنها اقترنت بحادثة باء، فهل نفترض أن وجود تاء محتمل في الحساب أو غير محتمل؟ ونرمز بتاء على كل ما يمكن أن يكون علة أخرى لحادثة باء غير أليس، العلة غير المنظورة. يعني هل نحتمل وجود علة أخرى لباء في الحساب غير أليس أو لا نحتمل؟ إن افترضنا أننا لا نحتمل وجود تاء في الحساب، إن افترضنا أنه في هذه المرة التي أوجدت أليف فوجدت باء فاقترنت بباء، انقطعت بأن تاء غير موجودة، إن كنت جازما بأن تاء غير موجودة، يعني لا أحتمل وجود تاء. إن كان هكذا فلا حاجة إلى تكرار تجربة لهذه المرة الواحدة، لهذه المرة الواحدة تكفي لإثبات السببية بين أليس وباء بحسب مبتليات منطق أرسطو، حيث أنهم يؤمنون بمبدأ السببية فيقولون بأنه لا يمكن وجود حادثة إلا بسبب، ونحن حسب الفرض نجزم بعدم وجود سبب آخر غير أليف، إذن فينحصر أن يكون السبب أليف، ينحصر أن يكون السبب هو أليف، إذن فلا حاجة إلى تكرار التجربة حتى يحصل اليقين بالسببية، بل لأن المرة الواحدة يحصل الإقامة بالسببية على فرض أن لا نحتمل وجودتها. فلو لم نحتمل وجودتها إطلاقا لنحصر أن يكون السبب في وجود ما هو أليف، فهذه المرة الواحدة تكفي لإثبات كون أليف سببا لبا. هذا إذا افترضنا عدم احتمال وجود تاء. إذن فإنما نحتاج إلى التمسك بالاستقراء بتكرار التجربة فيما إذا احتملنا وجود تاء، فيما إذا احتملنا وجود تاء. وعليه نقول إذا احتملنا وجود تاء نرى حاجة إلى تكرار التجربة، فإذا كررنا التجربة مرات كثيرة ووجدنا أنه في هذه المرات كلما نوجد أليف تجد تاء أيضا توجد مقترنا لأليف، كلما أوجدنا أليف اقترنت بها باء، عندئذ نقول بأنه صحيح أن هذه التجارب كلما كبرت وبلغت إلى عدد كبير حصل لنا اليقين بالنتيجة بأن هذه ليست كلها صدفة، وإنما توجد علاقة سببية بين أليف وباء. ولكن نجد بأن حصول اليقين بهذه النتيجة يتأثر بمدى احتمال وجود تاء. المفروض أننا نحتمل وجود تاء، لكن مدى احتمال وجود تاء؟ لأننا تارة يكون احتمال تاء لدينا قويا، تارة يكون احتمال تاء لدينا ضعيفا، تارة نحتمل عدة تاءات في الحساب، تارة لا نحتمل إلا تاء واحدا، تارة نحتمل تاء في بعض المرات الأخرى التي نجرب فيها، وتارة في بعضها نحتمل وفي بعضها لا نحتمل، وهكذا. إذن فمدى احتمالنا لوجود تاء يختلف، ونحن نجد بأنه كلما كان احتمال وجود تاء في هذه المرات أكبر وأقوى بطأ التوصل إلى اليقين بالسببية، يعني نحتاج إلى عدد أكثر من تكرار التجربة حتى يحصل اليقين بأنها ليست صدفة جميعا، بل هي ناشئة من علاقة السببية بين أليف وباء. ومهما كان احتمال وجودك اقل واضعف، كلما كان احتمال وجودك اقل واضعف، سرع ايماننا ويقيننا بالسببية بين أبي بابا. وهذا عمل مجانيا لا أحد ينكره، باعتبار أنه عندما أفضل مثلا نريد نجرب قرص معين، نريد نجرب قرص معين لنجد بأنه هل أنه بل يورث الصداع أو لا. مثلا أعطيناه للرجل الأول وجدنا أنه حصل عنده صداع، أعطيناه للرجل الثاني وجدنا حصل عنده صداع، والثالث أيضا حصل عنده صداع. عندئذ نقول بأنه إذا افترضنا أن هؤلاء احتملنا بشأنهم أن لديهم أسباب أخرى لحصول الصداع، كلما كان احتمال وجود أسباب أخرى لحصول الصداع لدى هؤلاء أقوى وأكبر. كما إذا اطلعنا بأنهم سهرانين مثلا، اطلعنا على أنهم جايين من سفر مثلا، اطلعنا وهكذا، فكبر لدينا احتمال حصول الصداع لديهم بسبب آخر الذي نسميه بتاء. كلما تقوى لدينا هذا الاحتمال بطأ حصول اليقين بأن هذا الصداع بسبب هذا القرص الذي أعطيناه لهم. فنحتاج إلى تكرار التجربة أكثر فأكثر إلى عدد أكبر حتى يحصل اليقين بأن السبب هو القرص الذي أعطينا لهم، بخلاف ما إذا كان احتمال وجودتا ضعيفا. لو عرفنا بأن هؤلاء لا سهرانين لا جايين من سفر لا أكو شيء ظاهر أن يؤدي إلى الصداع، فاحتمال وجودتا يكون ضعيفا، احتمال وجود سبب آخر غير هذا القرص لصداعهم كان ضعيفا جدا. عندئذ لمجرد مرات قليلة نعطي القرص لأفراد يحصل لنا اليقين بأن هذا القرص هو الذي أثر في صداعهم، هو السبب في الصداع، يتسرع لدينا اليقين بهذه النتيجة. وهذا واضح، أمر وجدانيا واضح. لما هذا السر؟ لما يحصل تأثر السرعة والبعد لحصول اليقين بمدى احتمال وجودته؟ إن كان حصول اليقين بالسببية بين ألف وباء ناتجا من هذا العلم الإجمالي القبلي الذي يؤمن به المناطق، إذن فما الفرق بين أن نحتمل أن يكون احتمال سوء قويا أو ضعيفا؟ المفروض أن الصدفة لا تتكرر كثيرا، لا تتكرر بعدد كبير. لما نحتاج فيما إذا احتملنا كان احتمال تاء قويا نحتاج إلى عدد أكبر من التجربة، وكلما كان احتمال تاء ضعيفا نحتاج إلى عدد أقل من التجربة. لما هذا التأثر العكسي؟ عكسا وطردا يتأثر بمدى احتمال وجود تاء. هذا لا يتناسب مع كون السبب في حصول اليقين بعلاقة السببية بين ألف وباء هو هذا العلم الإجمالي الذي يدعونه بأن الصدفة لا تتكرر. عقلا نؤمن بأن الصدفة النسبية لا تتكرر كثيرا، ولا تتكرر كثيرا سواء احتملنا أو لم نحتمل، سواء احتملنا كان احتمال قويا أو ضعيفا. لما يتأثر ذلك بذلك؟ ليس هذا إلا شاهدا على ما نحن ندعي من أن حصول اليقين بالسببية بين ألف وباء إنما هو على أساس تقوية الاحتمال تدريجا باحتمال السببية في كل مرة من هذه المرات، بسبب أن وجود احتمال وجود تاء كلما كان أقوى في كل مرة من هذه المرات. كلما كان احتمال وجود تاء أقوى كان احتمال السببية بين أليف وباء أضعف، بينما كلما كان احتمال تاء ضعيفا كان احتمال السببية بين أليف وباء أقوى في كل مرة من هذه المرات. ولهذا بما أن احتمالات السببية بين ألف والباء في هذه المرات هي التي تتراكم في رأينا، هي التي تتراكم إلى أن تصل إلى حد اليقين بالسببية، فمن الطبيعي أن يتأثر ذلك بمدى احتمال وجوده. هذا من الطبيعي، على رأينا هذا من الطبيعي، لأنه كلما كان احتماله قويا فكان احتمال السببية ضعيفا في كل مرة من هذه المرات، وكلما كان احتماله ضعيفا كان احتمال السببية قويا في كل مرة من هذه المرات، واحتمالات السببية في هذه المرات هي التي تتراكم فيما بينها إلى أن تؤدي إلى اليقين، إلى أن تؤدي إلى اليقين بالسببية. فلا على أساس ذاك العلم المسبق، بل على أساس تراكم هذه الاحتمالات، هذه الاحتمالات تتراكم إلى أن يؤدي إلى اليقين. فهذا طبيعي. بلي مقضي عقلي، احنا انه مقضي عقلي، وانما يحصل اليقين لكن لا على اساس اليقين العقلي المسبق. اذا فهذا اليقين الذي يحصل بالسببيه بين الف وباء ليس مبتنيا على ذاك اليقين السابق الذي يدعيه هؤلاء، وانما اليقين الذي يحصل بالسببيه بين الف وباء انما هو ناتج تراكم هذه الاحتمالات، ولا يحتاج الى يقين مصدق بالعلم الاجمالي الذي يدعيه هؤلاء. هذا هو الاعتراض السادس. الاعتراض السابع، الاعتراض السابع، نقول نقول أن مقتضى دعوى هؤلاء أصحاب منطق الرسول أن الصدفة النسبية لا تتكرر لمرات كبيرة، فإذا افترضنا أن العدد الكبير الذي يكفي في نظر هؤلاء لليقين بعدم أصول التكرار الصدف النسبية بذلك العدد، إن كان ذاك العدد الكبير افترضناه 10 مرات، فعليه مقتضى كلام هؤلاء بأن مثلا اقتران شرب اللبن بالصداع، ونحن نعرف بأن اللبن ليس سببا لحصول الصداع، فإذا اقترن بحصول الصداع إنما اقترانه من باب الصدف النسبية، فمعنى هذا أننا على يقين بأن اقتران اللبن بالصداع لا يتكرر 10 مرات، وهذا يعني أننا نحتمل تكرار اقتران لبن بالصداع إلى 9 مرات، أما 10 مرات لا نحتمل، لأن 10 مرات إذا بلغ 10 مرات يعني بلغ حد العدد الكبير الذي يؤمن هؤلاء بعدم تكرار الصدفة النسبية إلى ذاك العدد، فإلى ما دون ذاك العدد يمكن تكرار الصدفة النسبية، فإذا افترضنا أن ذاك العدد هو 10 يعني إلى ما دون 10 يمكن تكرار الصدفة النسبية، يعني إلى حد 9 يمكن تكرار الصدفة النسبية بين شرب اللبن وحصول الصداع، بينما 10 مرات لا يمكن. نحن نريد أن نثبت بأن الإيمان بهذه القضية، بأن الإيمان بأنه 9 مرات يمكن لكن 10 مرات لا يمكن، الإيمان بذلك ليس إيمانا عقليا قبليا، وإنما هو ناتج من نفس التجربة، من نفس الاحتمالات التي تحصل في كل مرة من هذه المرات، وليس إيمانا بقضية مسبقة قبل التجربة، ليست قضية عقلية قبلية قبل التجربة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن إيماننا بذلك ليس قضية عقلية قبلية، الدليل على ذلك هو مجموع أمور 3، بمجموع هذه المقدمات 3 نتوصل إلى نتيجة أن إيماننا بأن الصدفة لا تتكرر 10 مرات ليس إيمانا قبليا عقليا قبليا قبل التجربة، وإنما بالتجربة يثبت، لا قبل التجربة نؤمن بصورة عامة بأن الصدفة لا تتكرر 10 مرات، ليس هذا إيمانا عقليا قبليا، بمجموع ثلاث مقدمات يتوصل إلى ذلك. المقدمة الأولى هي أن كل قضية عقلية، كل قضية عقلية يؤمن بها العقل قبل إجراء التجربة، كل قضية عقلية يؤمن بها العقل قبل إجراء التجربة، من طبيعتها أنها إن كان لها لازم، إن آمنا بوجود التلازم بينها وبين قضية أخرى، فمن الطبيعي أن اليقين بها يؤدي إلى اليقين بلازمها، هذا طبيعي. كل قضية عقلية قبلية لو قطعنا بها أدى ذلك إلى القطع بلوازمها متى ما عرفنا التلازم بينهما، هذا واضح. هذه مقدمة أخذوها بعين الاعتبار. المقدمة الثانية أنه يوجد التلازم بين هذه القضية التي يدعونها أنها قضية عقلية قبلية، وهي قضية أن الصدفة لا تتكرر 10 مرات، أن الصدفة النسبية لا تتكرر 10 مرات، وبين قضية شرطية مفادها أنه إن حصلت الصدفة النسبية 9 مرات فسوف لا تحصل في المرة العاشرة، لأنه إن لم يمكن حصول النسبة الصدفة النسبية 10 مرات فهذا يعني أنه وأمكن حصوله 9 مرات فهذا يعني أنه لو حصل بالفعل 9 مرات لن حصل ذاك الواحد الذي لا يمكن أن يحصل بالمرة العاشرة. إذا فيوجد تلازم بين قضية أن الصدفة لا تتكرر 10 مرات وبين صدق القضية الشرطية القائلة بأنه إذا وجدت الصدفة 9 مرات فسوف لا توجد في المرة العاشرة، يوجد تلازم بين تلك القضية التي يؤمنون بها يدعونها وبين صدق هذه القضية الشرطية. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أننا نجد بأنه بلي نحن يحصل لنا اليقين بالقضية الأولى ولا يحصل لنا اليقين بالقضية الثانية، انفكت القضية الأولى على القضية الثانية في يقيننا، يعني نحن على يقين وكل إنسان طبيعي حتى هم المناطق لو نبهناهم إلى هذا الأمر سيعترفون بأننا على يقين بأن قبل أن نجري التجربة نحن على يقين بأن الصدفة لا تتكرر 10 مرات، يعني أن الاقتران بين شرب اللبن وبين الصداع هذا الاقتران الذي نعرف أنه انحصل فهو صدفة باعتبار أنه لا سببية بينهما. إذن إيماننا بأن الاقتران بين شرب اللبن وبين الصداع لا يتكرر 10 مرات، نحن نؤمن نحن على يقين بأن هذا لا يتكرر صدفة 10 مرات، لكننا لسنا على يقين بأنها لو تجررت أن هذه الظاهرة ظاهرة الاقتران بين شرب اللبن وبين الصداع لو تجررت 9 مرات سوف لا تتكرر في المرة العاشرة، لا نؤمن بهذه القضية الشرطية، لأنه لو تكررت 9 مرات ربما تكرر في المرة العاشرة أيضا، لأنه لو تكررت 9 مرات فمعناه نفقد بني احتمال السببية في المرات التاسعة، في المرة العاشرة هم سوف نختلف على فرض وقوع هذه الصدفة النسبية في 9 مرات بعد المرة العاشرة. شنو المرة العاشرة؟ شنو ذنبها؟ شنو فرقها عن باقي المرة؟ ما ذنب المرة العاشرة على فرض تحقق هذه الصفة النسبية في 9 مرات؟ سوف لا يحصل اليقين بعدم حصول هذه الصفة في المرة العاشرة أيضا، رغم أننا على يقين بالقضية الأولى. بالنسبة إلى القضية الأولى نؤمن قبل أن نجري التجربة، نؤمن بأن هذه الصدفة لا تتكرر 10 مرات، لكن إذا تكررت 9 مرات ما راح يحصل عندنا يقين بأن المرة العاشرة ما تتكرر. قبل ما تتكرر احنا على يقين بأنه ما راح تتكرر 10 مرات، ما راح تتكرر 10 مرات، ما راح تتكرر. وبعض هذه المرات قطعا لا يتكرر، بعض هذه المرات جاء مرة الأولى ثانية عاشرة خامسة ما نعرف. إجمالا نحن على يقين بأن بعض هذه المرات ما راح يحصل اقتران بين اللبن والصدى، لكن ما نؤمن بقضية أنه لو تكررت 9 مرات فسوف لا تتكرر في المرة العاشرة. لما هذا التفكيك بين اليقين بالقضية الأولى واليقين بالقضية الثانية، بينما قلنا في المقدمة السابقة أنه يوجد تلازم بين هاتين القضيتين؟ وقلنا في القضية الأولى في المقدمة الأولى أنه في القضايا العقلية القبلية متى ما وجد تلازم بينها وبين قضية أخرى، إذا حصل لنا اليقين بالقضية الأولى لا بد أن يحصل اليقين بالقضية الثانية. إذا فلما نجد بأنه هنا رغم أن القضية الأولى نؤمن بها ورغم وجود التلازم بين القضية الأولى والقضية الثانية، رغم ذلك لا يحصل لنا اليقين بالقضية الثانية، وهذا من غرائب اليقين الحاصل بالاستقراء، وهذا يختلف عن اليقين الحاصل بالإيمان العقلي القديم. القضايا العقلية القبلية لا بد أن يحصل اليقين بلوازمها، بخلاف القضايا التي نؤمن بها لا إيمانا عقليا قبليا بل نؤمن بها على أساس التجربة. القضايا التي نؤمن بها على أساس التجربة ربما لا يحصل لنا اليقين بنفسه لوازمها، لأنها هي ليست عقلية، هي ليست عقلية، يحصل اليقين لكن بدون أن تكون عقلية عقلية قبلية. إذن هذا شاهد على أن اليقين على أن إيماننا بهذه القضية ليست من باب قضية عقلية قبلية، وإنما هذه قضية حاصلة بالتجربة، ولا نؤمن بها إيمانا عقليا قبليا، وإنما بالتجربة يحصل لنا اليقين بها. متى ما حصلت لنا التجربة وبالتدريج تقوى الاحتمال يحصل اليقين بالنتيجة، أما مسبقا قبل إجراء التجربة لا نؤمن بهذه القضية العقلية بصورة قبلية قبل التجربة لا نؤمن بها. إذن فهذا دليل على أن هذه القاعدة ليست قاعدة عقلية قبلية. هذا هو الاعتراض السابق. إلى هنا تمت الاعتراضات التي أوردها السيد الشيخ رضوان الله عليه على طريقة تفكير أصحاب المنطق الأرسطي في حل مشكلة التعميمات الاستقرائية، وقد ظهر بذلك بأن طريقة حل هؤلاء غير ناجحة. لا يمكن حل مشكلة التعميمات الاستقرائية بدعوى الإيمان بقضية عقلية قبلية تقول بأن الصدفة لا تتكرر بعدد كبير. الإيمان بهذه القضية العقلية القبلية غير صحيح، ولا يمكن له أن يحل مشكلة التعميمات الاستقرائية. بالأخير يعطي السيد الشيخ رضوان الله عليه تقييما عاما لهذا الموقف الأرسطي، يرجع ويذكرنا إلى المشاكل الثلاث التي يواجهها منطق أرسطو ويضع لها الحلول في الاستقراءات في التعميمات الحاصلة في الاستقراء. سبق وأن أشرنا إلى أن التعميم الحاصل في الاستقراء يواجه ثلاث مشاكل كلها بحاجة إلى حل، وهذا الحل الذي ندرسه حل لإحدى تلك المشاكل، حيث قلنا أنه بل عندما يحصل لنا اليقين بالسببية عند تكرار الاقتران بين ألف وباء يحصل لنا اليقين بالسببية بين ألف وباء فنعمم الحكم. هذا يواجه عدة مشاكل. المشكلة الأولى أنه من قال بضرورة وجود السببية أساسا، ضرورة الإيمان بالسببية، يعني ربما تكون هذه ربما تكون ظاهرة باء تحصل بدون سبب نهائيا، يعني ربما يكون صدفة بالصدفة المطلقة للصدفة النسبية. وضعنا الفرق سابقا بين الصدفة المطلقة والصدفة النسبية. كان الصدفة المطلقة بمعنى حدوث شيء بدون سبب اطلاقا، بدون سبب نهائيا، هذا صدفة مطلقة. ربما بقائل أن يقول بأنه في كل هذه المرات حصلت باء بدون سبب نهائيا، لا أليف ولا أي سبب آخر، فبما ندفع هذا الاحتمال؟ هذا المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية أنه لو آمنا بأن باء لا تحصل بل بدون سبب نهائيا، لكن من الذي قال لنا بأن سببها هو أليف؟ ربما يكون سببها أمر آخر، يعني ربما اقترن أليف بباء صدفتان، وهذا الصدفة النسبية، اقترن أليف بباء ربما تكون من باب الصدفة، وأما السبب الحقيقي لحصول باء ربما هو شيء آخر. فنحتاج إلى دفع احتمال أن هذه الاقترانات كلها اقترانات من باب الصدفة النسبية، هذا لا بد من دفع هذا الاحتمال الذي هو محل بحثنا. هذه هي المشكلة الثانية التي حاول منطق أرسطو للإجابة على ذلك بالإيمان بهذه القضية العقلية القضية التي كنا نبحثها. والمشكلة الثالثة التي قلنا أيضا بحاجة إلى حل هو أنه لو آمنا بأن أليف سبب لباء في هذه المرات، لما لا نحتمل أن هذه السببية منحصرة بهذه المرات؟ ربما أليف ليست سببا دائما لباء، ربما أليف سبب لباء فقط في هذه المرات التي جربناها، لما نعمم؟ هذه هي المشكلة الثالثة. قلنا سابقا بأن منطق أرسطو استقى الحل الجواب على المشكلة الأولى والثالثة من الفلسفة العقلية، فاستقى الجواب على المشكلة الأولى بمبدأ الإيمان بالسببية، الإيمان بمبدأ السببية، أنه كل حادثة بحاجة إلى سبب، ويستحيل الصدفة المطلقة، الصدفة المطلقة مستحيلة لأن كل حادثة بحاجة إلى سبب، وهذه قضية عقلية قبلية يؤمنون بها بل على أساس الفلسفة العقلية. والمشكلة الثالثة أيضا استقوا حلها من القواعد الفلسفية العقلية، وهي قاعدة ترتبط بقاعدة السببية، بمبدأ السببية. القاعدة التي ترتبط بمبدأ السببية هي قاعدة أن الأمثال، الفلاسفة يعبرون عنها بأن الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز حكمها واحد، أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يعبر عن السيد الشهيد بأن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة، هذا نفس ما عبر عنه الفلاسفة بعبارة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. بهذه القضية التي هي ترتبط بمبدأ السببية قالوا بأنه إذن السببية إذا حصلت في بعض المصادق، هذه السببية لابد وأن تسري إلى المصادق الأخرى أيضا المماثلة لهذه المصادق. إذا لا يمكن أن تكون السببية موجودة بين ألف وباء في بعض المرات وغير موجودة في بعض المرات، هذا ما معقول، لأن مصادق ألف ومصادق باء متماثلة، فإذا كانت السببية موجودة في جملة من المصادق لابد وأن تكون في كل المصادق أيضا. بهذا الأسلوب أرادوا حل المشكلة الثالثة. بقت لهم المشكلة الثانية، المشكلة الوسطية، وهي مشكلة أنه لما لا تفترضون وجود سبب آخر أدى إلى حصول باء في كل هذه المرات؟ ربما لا يكون السبب الحقيقي في كل هذه المرات هو أليف، فيكون بل اقتران أليف بباء من باب الصدفة، من باب الصدفة النسبية، هذا أجابوا عليه في أبحاثهم المنطقية بالإيمان بقضية عقلية قبلية التي كنا نبحثها، وهي أن الصدفة لا تكون لا تتكرر، أن الصدفة النسبية لا تتكرر إلى عدد كبير. قالوا لي هذه القضية العقلية القبلية. إذن هؤلاء لأجل التوصل إلى حل مشكلة التعميمات الاستقرائية، هؤلاء بحاجة إلى هذه المصادرات الثلاث القبلية. مصادرة بمعنى أنها لا بد أن يعتبرونها مفروغا عنها، لا بد أن يعتبرون الفراغ عن الإيمان بصدق هذه القضايا الثلاث حتى تنحل مشكلة التعميمات الاستقرائية. هناك ثلاث مصادرات قبلية يحتاجون الإيمان بها، وهي الإيمان أولا الإيمان بمبدأ السببية علاجا لاحتمال الصدفة المطلقة، وثانيا الإيمان بأن الصدفة النسبية لا تتكرر إلى عدد كبير علاجا لاحتمال أن السبب هو سبب آخر وأن هذا الاقتران اقتران صدفتي في كل هذه المرات. ويحتاجون أيضا إلى الإيمان بقاعدة أن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة، وهو الذي يعبر عن الفلاسفة بأن الحكم الأمثال بما فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لا بد لهم من مصادرة هذه القضايا الثلاث مطلقا، الإيمان بها مطلقا، حتى يتم لديهم الحل لمشكلة التعميمات الاستقرائية. وحينئذ نحن نقول بأنه الحاجة إلى هذه المصادرات الثلاث بالإمكان أن نحللها إلى أمرين، مجموعة أمرين: الحاجة إلى هذه الأمور الثلاث والإيمان بهذه الأمور الثلاث بالفعل. يعني هؤلاء المناطق قالوا بأنه نحتاج لأجل حصول اليقين بالتعميم الاستقرائي نحتاج إلى صدق هذه القضايا الثلاث. ثم قالوا بأنه بالفعل هذه القضايا الثلاث صادقة. يعني إذن يؤمنون بأمرين: أولا يؤمنون بالحاجة إلى هذه القضايا الثلاث، وثانيا يؤمنون بصدق هذه القضايا الثلاث بالفعل، يعني هذه القضايا يعني أن ما احتاجوا إليه وجدوها بالفعل. أولا يؤمنون بأن بالحاجة إلى هذه الأمور الثلاث، يعني أن اليقين بالتعميم الاستقرائي لا يحصل إلا بصدق هذه الأمور الثلاث. لا يمكن حصول اليقين بالتعميم الاستقرائي إلا بصدق هذه القضايا الثلاث. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه القضايا الثلاث بالفعل صادقة، إذن يحصل لنا اليقين بالتعميم الاستقرائي. واضح الفرق بين الأمرين. الأمر الأول لأن اليقين بالتعميم الاستقرائي لا يحصل إلا إذا كانت هذه القضايا الثلاث صادقة، يعني نحتاج لأجل حصول اليقين بالتعميم الاستقرائي نحتاج إلى الإيمان بصدق هذه الأمور الثلاث. هذا أولا. وثانيا أن هذه القضايا الثلاث صادقة، يؤمنون بصدقها بالفعل، إذن يستنتجون ماذا؟ إذن يستنتجون أنه يحصل اليقين بالتعميم الاستقرائي. نحن إلى حد الآن كنا نناقش إحدى هذه القضايا الثلاث على مستوى الإيمان بصدقها بالفعل. إلى حد الآن ناقشنا ضمن سبع اعتراضات إيمانهم بصدق إحدى هذه القضايا الثلاث، وهي قضية الوسطى، قضية أن الصدفة النسبية لا تتكرر إلى عدد كبير. هذه القضية التي هي إحدى تلك المصادرات الثلاث، هذه القضية التي هي إحدى تلك المصادرات الثلاث إلى حد الآن ناقشناها على مستوى أنها ليست صادقة بإدراك عقلي قبلي، لا ندركها إدراكا عقليا قبليا، ولم نطرح مسألة الحاجة، مسألة أن اليقين بالتعميم الاستقرائي بحاجة إلى هذه القضايا الثلاث أو ليست بحاجة إلى هذه القضايا الثلاث. بعد ناقشنا صدق الإيمان بإحدى هذه القضايا الثلاث. نحن إحدى هذه القضايا الثلاث وهي أن الصدفة لا تكون الصدفة النسبية لا تكون لا تتكرر إلى عدد كبير. هذه القضية هي ذات القضية ناقشناها أننا لا نؤمن بها إدراكا عقليا قبليا. أما هل توجد حاجة كما يتوهم هؤلاء؟ هل توجد حاجة لأجل حصول اليقين بالتعميم الاستقرائي؟ هل توجد حاجة حقا إلى الإيمان بهذه القضايا الثلاث؟ حتى هذا احنا نذكره. يعني الآن هذا كلام جديد أبنى. لكن هذا الكلام الجديد نؤخر الاستدلال عليه إلى حين بحث نظريتنا نحن لتفسير التعميمات الاستقرائية. لكن الآن على مستوى الادعاء ندعي، ونخلي هذا الادعاء إلى أن يأتي توضيحا، على مستوى الادعاء ندعي بأنه يمكن حصول اليقين بالتعميم الاستقرائي بدون حاجة إلى شيء من هذه القضايا الثلاث، حتى الحاجة إلى مبدأ السببية، حتى الحاجة إلى مبدأ أن الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أصلا لا حاجة إلى هذا أن الإيمان بهذه القضايا الثلاث. حتى من ينكر مبدأ السببية يحصل له اليقين، يمكن أن يحصل له اليقين بالاستقراء. فلا حاجة إلى هذه القضايا الثلاث أصلا لأجل حصول اليقين بالتعميم الاستقرائي، لأن التعميم الاستقرائي حسب رأينا يحصل اليقين به على أساس تراكم الاحتمالات في المفردات. فاحتمال السببية يكفي أن يحصل لنا اليقين بالتعميم، لا حاجة إلى اليقين المسبق بمبدأ السببية، لا حاجة إلى مصادر مبدأ السببية مسبقا بإيمان عقلي قبلي، لا حاجة إلى الإيمان العقلي القبلي إلى شيء من هذه القضايا الثلاث. حتى من لا يدرك إدراكا عقليا قبليا لمبدأ السببية يحصل له اليقين بالاستقراء بتراكم الاحتمالات، يحصل له اليقين بالتعميم. وهذا ما سيحصل توضيحه ضمن نظريتنا نحن عندما نستعرض نظريتنا لتفسير التعميمات الاستقرائية على أساس حساب الاحتمالات. عندما نستعرض نظريتنا على أساس حساب الاحتمالات سوف يظهر بأنه لا حاجة إلى الإيمان المسبق بهذه القضايا الثلاث أبدا. وبهذا ينتهي الدرس رضوان الله عليه من البحث حول الاستقراء تجاه نظرية المذهب الأرسطي. وبعد ذلك نبدأ بالقسم الثاني وهو البحث حول الاستقراء تجاه المذهب التجريبي. سنبحث مع المذهب التجريبي، لا بد وأن نطرح بعد هذا نظرية المذهب التجريبي لحل مشكلة التعميمات الاستقرائية ونردها أيضا. ونكتفي في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.